بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، قال أبو داود رحمه الله سليمان بن الأشعث السنجستاني، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي، والأرزي بغدادي، وقيل أنه بصري نزل بغداد. قال إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي، وإبراهيم بن خالد وأبو عبد الله البغدادي، ويقال أبو ثور وهو مشهور به أبو ثور الكلبي، وهو فقيه من فقهاء الأمة، كان من أهل الرأي، ثم لزم الشافعي رحمه الله، وأحب الشافعي وأحب أيضا طريقة الشافعي، فكان فقيها من أهل الحديث، وكان أحيانا الإمام أحمد يحيل إليه. ولما سئل عنه الإمام أحمد بعد أن تاب ورجع من قضية اللفظ، قال رحمه الله: يا أبو عبد الله، أعرفه بالسنة. وقد قال مروان الطاطري رحمه الله: اعتبروا في رجلين، اعتبروا في رجلين، أبو ثور الكلبي والحسين ابن علي الكرابيسي، فكلاهما قال باللفظ، لكن أبا ثور رجع إلى السنة فرفعه الله، وأما الحسين ابن علي فأصر واستكبر، فلهذا وضع وصار من أهل البدع. فأبو ثور رحمه الله رجع إلى السنة وقال بما قاله أئمة السنة كالشافعي وأحمد وغيره، فلهذا رفعه الله عز وجل بالسنة، حتى قال الإمام أحمد: أعرفه بالسنة. وكان يقول هو فقيه ويحيل إليه كما قلنا. قال رحمه الله: إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي. المعنى، وقوله المعنى أي معنى حديثهما متقارب، معنى عندما ترى كلمة المعنى خاصة في سنن النسائي كثيرا ما يذكرها، المراد أن رواية محمد بن عبد الله الأرزي وإبراهيم بن خالد فيها اختلاف يسير، فكلاهما اتفق في المعنى. قال: أخبرنا عبد الوهاب، قال محمد أي الأرزي عبد الوهاب بن عطاء، وهو الخفاف البصري، عبد الوهاب بن عطاء الخفاف البصري، وهو ثقة، وقد لازم سعيد بن أبي عروبة كثيرا، حتى قال الإمام أحمد: هو أعرف الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة، هو أعرف الناس بحديث سعيد. قال: أنبأنا سعيد، وهو ابن أبي عروبة البصري، وكما تقدم معنا أنه اختلط في عام الهزيمة، وعام الهزيمة كانت سنة 145، فكل من روى عنه بعد ذلك العام فروايته عنه بعد الاختلاط، ومن روى عنه قبل كيزيد بن هارون ويزيد بن زريع، وكذلك أيضا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وأيضا إسماعيل بن علية، وجماعة من أهل البصرة، فهؤلاء حديثهم صحيح، ومن روى عنه بعد ذلك خاصة من أهل الكوفة كمحمد بن فضيل وجماعة، فحديثهم مختلط، أنا روى عنه بعد الاختلاط. وأما عبد الوهاب بن عطاء قال لما سئل عنه الإمام أحمد قال هو أعرف بحديث سعيد، هو أعرف بحديث سعيد. قال عن قتادة عن أنس ابن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، كان يبتاع يشتري ويبيع وفي عقدته ضعف، عقدته معناه في عقله، أنا عنده شيء من التخلف. وجاء في رواية أنه حبان بن منقذ وأنه أصابه شيء في رأسه، أنا أصيب في رأسه حتى فقد عليه الذاكرة، أو أنه قل حفظه وقل عقله، فكان يبايع الناس. قال فأتى أهل النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، معنى جاء كما قلنا في رواية أنه حبان ابن منقد، والحديث أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، أن جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عبد الله بن عمر أن رجلا كان يبايع ويخدع في البيوع، فقال له النبي صلى الله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فأبى إلا أن يبيع، فقال فإن أبيت إلا أن تبيع أو إلا أن تبتاع، فإذا بعت فقل لا خلابة، إذا بعت فقل لا خلابة. وجاء في مسند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما أنه منقذ أو حبان بن منقذ أنه كان يفعل كذلك، ولعله هذا هو نفسه. فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء ولا خلابة، معنى خذ اشتر بمالك وأيضا امسك بضاعتك، فإن خدعت أو فقل لا خلابة، فإن حصل فيك خداع فإنه يرد هذا البيع. قال الحديث أخرجه الترمذي، وجاء في رواية في حديث عبد الله بن عمر في مسلم أنه قال يجعله بالخيار ثلاثة ليالي، أن يجعله بالخيار ثلاثة ليالي، إن شاء اشترى وإن شاء رد سلعته، وأن هذا الرجل عاش حتى في عهد عثمان، كان الناس إذا أو كان يبايع فإذا خدع فقال لا خلابة، أو كان يقول لا خلابة فإذا خدع رد بيعه وشراءه. قال الحديث أخرجه الترمذي وسنده صحيح على شرط مسلم والنسائي وابن ماجه، أي هؤلاء كلهم رووه. قال أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس فذكر الحديث وهذا على شرط الشيخين. ولا أدري لماذا قال الشيخنا حديث حسن، فهؤلاء كلهم الذين رووا هذا الحديث ثقات، محمد بن عبد الله الأرزي ثقة حافظ، وإبراهيم بن خالد كذلك، وبقيهم من رجال الشيخين، فلعله ما قيل أن عبد الوهاب بن عطاء روى عن سعيد بعد الاختلاط. طيب، هذا الحديث فيه عدة فوائد، فيه الاشتراط في البيع، هذا دليل على جواز الاشتراط في البيع، وهذا يسميه العلماء خيار الشرط، يسميه العلماء خيار الشرط، وهذا المراد به أن الإنسان أو أن البائع أو المشتري لهما أن يشترطا. يشترط البائع ويشترط المشتري، لكن يكون هذا الشرط شرط صحيح، وغالبا المراد به الخيار، شرط الخيار، لأن بعض الفقهاء ينكر شرط الخيار. فشرط الخيار مثلا أن يقول المشتري إذا اشترى مثلا سيارة فيقول للبائع صاحب سيارة سأجربها 3 أيام أو يومين، فإن رأيتها صالحة اشتريتها أو فهي لي، وإلا أرجعتها لك. هذا شرط خيار، هذا شرط خيار. أيضا كذلك للبائع أن يشترط، للبائع أن يشترط مثلا يقول له مثلا إن ذهبت بهذه السيارة إلى مكان كذا فالسيارة ليست لي، هذا أيضا شرط. أو أنه يقول مثلا إذا ذهبت إلى المكان الفلاني بالسيارة فسخ البيع، فسخ البيع، أو أخرجتها من الإسفلت أو كذا. فهنا فيجوز مثل هذا الشرط إذا كان الشرط لا يخل بالعقد، لا يخل بالعقد. مثلا يقول له مثلا سأعطيك هذه السيارة، معناه سأبيعها لك، لكن بعد أيام عندي مشوار سأخذها وأذهب بها. أنا كنت تريدها الآن، بعد أيام سأخذها مع، سأخذ هذه السيارة. فهذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل، لأنه عندما يبيعها خلاص ما يكون له الملك، وجعل البيع معلق لا يجوز. أنا يجعل البيع معلق فهذا عقد باطل، معنى معلق بشيء مجهول، بشيء مجهول، وهذا من العقود الباطلة. لماذا؟ لأنه لم يعقد عقدا صحيحا. فالآن مثلا لو قال له أريد مثلا السيارة، بعد فترة سأتي وأخذ السيارة، هي أصلا ليست له، ثم أنه أيضا اشترط شرط باطل وهو شرط مجهول، ما يدري متى سيأخذ السيارة. فلهذا فمثل هذه الشروط باطلة لا تجوز. لكن إن كان الشرط شرط خيار ليس فيه مثلا فيه معارضة للعقد فهذا جائز. أيضا في هذا الحديث فيه أيضا ما يسميه كثير من الفقهاء بخيار الغبن، خيار الغبن. والمراد بخيار الغبن أي خيار الذي يغبن فيه الشخص، معنى يشتري سلعة بغير ثمنها الصحيح، بغير ثمنها المعروف في السوق. معنى مثلا تباع في السوق 20,000 وهو يشتريها 40,000 مثلا، فهذا يسمونه غبن. فهل له الخيار؟ فذهب بعض أهل العلم أن من يغبن غبنا فاحشا فإنه له الخيار، واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث وهو قول الشافعي رحمه الله، وهي أيضا رواية عن أحمد أن من غبن في بيعه غبنا معروفا وأيضا غبن واضح فإنه له أن يرجع، له أن يرجع السلعة. وذهب كثير من أهل العلم كمالك وغيره أنه ليس له رجوع، أنه ليس له رجوع ما دام أنه اشتراها باختيار. فقالوا أن لأن المشتري والبائع أو البائع هذه سلعته، فإن رفع سعرها واشتراها هذا الشخص محتاجا لها أو غير محتاج، وهو رجل سليم العقل ليس عنده مثلا ضعف في العقل، أو ليس أيضا صغيرا طفلا مثلا مميزا، فبل هو رجل كبير وعاقل اشترى هذه بمحض إرادته. فثم تبين له أنه اشتراها بثمن باهظ، وأن هذه السلعة نفسها عند فلان بايع آخر بأقل من هذا الثمن بكثير، فهل له أن يرجع يقول خلاص أنت الآن بعتني وهذه السلعة في السوق بكذا وكذا وأنت بعتني بها معناه بثمن باهظ، فهل له أن يرجع؟ فكما قال هؤلاء مالك وغيره أنه ليس له الرجوع لأنه قد اشترى، وليس هناك دليل على خيار الغبن، ليس هناك دليل على خيار الغبن الذي يكون غبن فاحش. والذين قالوا أنه عليه له الخيار نظروا إلى أنه يعتبر غش وخداع وتدليس، فقالوا بأنه له الخيار، وهو الذي عليه فتوى أكثر أهل العلم أنه له الخيار في مثل هذه المسائل، وإلا لا دليل صريح على الخيار في هذه المسألة. طيب، وإنما إذا اشترط الخيار فله الخيار. إذا قال مثلا للبائع سأخذها لكن إذا رأيتها مثلا بأقل من هذا الثمن سأرجعها له، هذا الشرط خيار ما في شيء، وهذا مثله. وهذا الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء ولا خلابة، لا خلابة معناه لا خداع، لا خداع. فهنا قالوا إذا كان اشترط، وهذا الذي قرره الإمام الشوكاني في النيل وفي السيل وقرره بعدة أوجه على أنه إن اشترط فله ذلك، وإن لم يشترط فليس له الرجوع، فليس له الرجوع لأنه بيع، وهذه البضاعة بضاعة الشخص، هو له أن يبيعها بأي ثمن شاء، والمشتري يرى خراجه فيها. طيب، أيضا كذلك في هذا الحديث أيضا الإنسان أيضا من الخيار خيار الغش، خيار الغش. فخيار الغش جاء في السنة في حديث حديث أبي هريرة الذي رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في السوق وجد رجل يبيع شعيرا، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده داخل هذا الطعام فرأى أنه مبلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال يا رسول الله أصابته المطر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فاستدل جمهور أهل العلم بخيار، أو أن هذا الحديث دليل على خيار الغش، إذا حصل غش وخداع في البيع فإنه له أن يرجع، وإن لم يشترط. إذا حصل غش معناه أعطاه بضاعة قال له هذه السلعة هي أصلية وهي كذا، فلما اشتراها ذهب بها مثلا إلى مهندس أو كذا فقال هذه معنى هذه ليست أصلية، أنا هذه حتى وكالة ليست وكالة، أنا من هذا الذي قال لا إيش معنى تجارة أو تجاري كما يقولون معنى مقلد، فهذا له أن يرجع لأنه الآن غشه في البيع. وكذلك إذا دلس عليه وخيار التدليس وخيار الغش ليس بينهما فرق يذكر، فبعض العلم يستدل بخيار التدليس بحديث الغش لأنه يعتبر تدليس، والتدليس له أشكال وأنواع. مثلا التدليس أحيانا يكون في قيمة السلعة، وأحيانا يكون في السلعة نفسها، يدلس في السلعة نفسها وهكذا. فإذا حصل هذا الغش أو التدليس فإنه يجوز للمشتري أن يرجع سلعته، أن يرجع السلعة التي اشتراها لأنه خدع فيها. وإن كان مثلا إنما بسبب الثمن أو غيره ليس فيه خداع، لكنه باع بمحض إرادته واشترى، فهذا الصحيح أنه ليس فيه خلاف إلا أو ليس فيه خيار إلا إذا اشترط الخيار. فهذه بعض المسائل التي تذكر في هذا المقام. هناك مسائل فرعية، معنى مسائل فرعية تابعة لهذا، لكن ذكر هذه المسائل الرئيسية في هذا الباب أو المشهورة ذكرناها في هذا المقام، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.